إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام عباد الله نتعرف اليوم بمشيئة الله جل شأنه على تقسيم آخر من تقسيمات البدع وهو تقسيمها إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة وهذا التقسيم أيها الإخوة من أهم التقسيمات التي يذكرها أهل العلم وهو من التقسيمات الثلاثة التي ذكرنا أننا سنسلط الضوء عليها وإذا تأملت فيه عرفت خطورة الأمر وعرفت ما تكون إليه البدع أو بعضها من الكفر بالنسبة لصاحبها أو إخراجه عن ملة الإسلام عياذا بالله تعالى إذا تأملت في هذا التقسيم وعرفت عاقبة ما فيه من بعض البدع أدركت خطورة الأمر ووخيم عاقبته وعندما تحدثنا عن خطورة البدع عموما ذكرنا قولا لبعض علمائنا وهو أن البدع تلبيس الكفر وسيتضح هذا المعنى بصورة أكبر عندما نتكلم على تقسيم اليوم بمشيئة الله تعالى اعلم أخي في الله أن ضابط البدعة المكثرة إنكار ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام والمقصود بهذا أن من ديننا أمورا علمت منه بالضرورة أن يشترك في علمها كل أحد من المسلمين صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم. هذه الأمور مشهورة معلومة مقررة عند كل أحد من المسلمين، هذا هو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، كوجوب التوحيد وتحريم الشرك ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس. فكل هذه الأمور وغيرها يدخل معنا فيما يسمى بالمعلوم من الدين بالافتراح. فإذا عادت البدعة على أمر من ذلك بالإنكار كانت بدعة مكفرة والعياذ بالله، وإلا فليست كذلك. وإن كان يخشى على صاحبها أن ينحط إلى درجة الكفر والعياذ بالله. وقبل أن نخوض في أمثلة البدع المكفرة، أود من إخواني أن يستحضروا القاعدة التي سبق ذكرها من قبل، وهي التفريق في مسائل التكفير ونحوها بين النوع والعين، أي ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا، بل قد يكون القول كفرا، أو يكون الفعل كفرا، أو يكون الاعتقاد كفرا، لكن من وقع في ذلك يكون معذورا بعذر من الأعذار المقررة عند أهل العلم، فلا يتنزل عليه حكم التكفير بعينه حتى تقام عليه الحجة وتزال الشبهة. ومن البدع التي سأذكرها أعني البدع المكفرة ما يفرق فيه العلماء بين الرؤوس والعوام، كبدعة الحلول والاتحاد، وتفضيل الأولياء على الأنبياء كما سأذكره إن شاء الله. فعلماؤنا يفصلون في هذه البدع، أعني في أهلها، بين العلماء والعوام. فالعلماء الذين يقررون هذه البدع ويؤصلونها ويستدلون لها هم أئمة كفر كما قال أهل العلم. أما عوام الناس الذين يتبعون كل ناعق ويسيرون خلف كل طارح كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالحكم في حقهم يختلف، لأن الحجة ليست بقائمة عليهم، والعذر في حقهم أوكد وأظهر، فلا يكفر أحد منهم حتى تقام عليه الحجة. فلتحضر معي هذا الأصل أخي في الله قبل أن نخوض في ذكر أمثلة البدع المكثرة. فمن هذه البدع ما يتعلق بأسماء الله وصفاته من التعطيل أو التشبيه، وهذا الأمر سبق بيانه من قبل، وعرفنا أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بما جاء في نصوص الشريعة من أسماء الله جل وعلا وصفاته بغير تخريف ولا تمثيل وبغير تكييف ولا تعطيل. والله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرانا بالإيمان بما جاء من عند الله وبما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم أيا كانت رتبته. ولا شك أن من أعظم ذلك الإيمان بما جاء من أسماء الله وصفاته.
فالتعطيل الذي هو الإنكار ينافي الإيمان. الإيمان معناه الإقرار والتسليم والانقياد والعمل على ما يذكره علماؤنا في تعريفه. فإذا أنكر المسلم شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأي إيمان في هذا؟ هذا يتنافى مع الإيمان. وقد عرفنا ربنا جل وعلا أنه لا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله وقد سبق ذكر مقالته. فالتعطيل والتشبيه في أسماء الله وصفاته من الكفر والعياذ بالله. ومن البدع المكفرة أيضا إنكار علم الله السابق على حدوث الأشياء. الله تبارك وتعالى يتصف بالعلم الأزلي الذي يسبق الأشياء وحدوثها، وعلمه جل في علاه علم شامل يحيط بالأشياء كلها صغيرها وكبيرها. فلا يجوز لأحد من المسلمين أن ينكر هذا العلم، سواء من جهة أزليته أو من جهة شموليته. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه في غير ما آية: وكان الله بكل شيء عليما. فأثبت لنفسه العلم الكائن قبل حدوث الأشياء، وأثبت لنفسه العلم الشامل الذي يحيط بكل شيء. وتجد هذا المعنى كثيرا في الكتاب العزيز، يقول الله تعالى: علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، إلى آخر الآية. فالله تبارك وتعالى يبين لنا بوضوح أن علمه سابق على حدوث الأشياء. فإذا أنكر هذا العلم فهذا الإنكار كفر عياذا بالله تعالى. وقد وقع هذا قديما في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، كما أخرج مسلم في صحيح في أول حديث في صيد الصحيح بسنده إلى يحيى بن يعمر، أبي بن يعمر وجهان باسمه، قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد بن هذيل. سنعرف معنى هذا المعتقد بعد قليل. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، قلنا لعلنا نلقى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذه المسألة. فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فالتمسته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام، فقلت: أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا قوم يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وإنهم يقولون لا قدر والأمر ألوف. هذا هو شأن القوم الذين ظهروا بالبصرة، الذين يعتقدون ما يسمى بالقدر أو بنفي القدر، يقولون لا قدر، ينكرون تقدير الله السابق على حدوث الأشياء، وينكرون علمه الأزلي السابق عليها، والأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلم الله تعالى الشيء حتى يقع. المقصود بهذا باعتقادهم أن الله تعالى مثلا لم يكن يعلم باجتماعنا هذا حتى وقع. وهذا القوم وهؤلاء القوم كان من شأنهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن، أي يحفظونه ويتفقهون فيه ويتقصرون العلم، أي يطلبون العلم، وفي رواية يتفقرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه ودقائقه. هذه إشارة عاجلة أردت أن أقف عندها حتى أبين لك أنه ليس كل من تكلم في دين الله تعالى صار عالما، وليس كل من أحسن الكلام في دين الله عز وجل كان مستقيما في معتقده ومنهجه. فاحفظ هذا وسيأتي التفصيل من بعد إن شاء الله. فماذا كان رد ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر عن أبيه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان، الذي كان موطن الشاهد منه الإيمان بالقدر، وأنه من أركان الإيمان الذي لا يصح إلا بها. فإنكار علم الله الثالث كفر والعياذ بالله، وإنكار شموليته كذلك كفر، كقول الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، فلا يحيط علمه إلا بكل ما هو كلي عام، أما الجزئيات الدقيقة فلا يصل إليها علم الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. من البدع المكفرة إخوة الإسلام صرف العبادة لغير الله، وهذه مسألة عظيمة سبق الكلام عليها مفصلا بحمد الله عز وجل. وعرفنا أن حق الله على العبيد أن يفردوه بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة التي يدخل بها العبد في الإسلام، في دين الله الذي لا يقبل دينا غيره. هذه الكلمة الطيبة معناها هكذا: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلا يصرف شيء من العبادة لغير الله أبدا. الصلاة لله، والصيام لله، والحج لله، والذكر لله، والدعاء لله، والاستغاثة لله، والذبح والنذر لله، إلى غير ذلك من العبادات التي تعرفنا عليها من قبل. فصرف شيء من ذلك إلى غير الله تعالى تعد على حق الله، وخروج عن ملة الإسلام، ودخول في الكفر عياذا بالله تعالى. ومن البدع المكفرة أيضا ما أشرت إليه منذ قليل بما يسمى بالحلول والاتحاد. ما المقصود بهذا؟ المقصود بالحلول حلول الله تعالى في خلقه، والمقصود بالاتحاد وحدة وجود الله مع وجود خلقه. وهذا هو ما يعبر عنه كثير من المسلمين جهلا لا علما ومعاندة، بأن الله في كل مكان. وقد سبق أن تعرفنا على هذه المسألة من قبل عندما تكلمنا على أسماء الله تعالى العلي والأعلى والمتعال. هذه ثلاثة أسماء من أسماء الحق سبحانه تدل على صفة العلو، سواء كان هذا العلو من جهة الذات أم من جهة القدر أم من جهة القهر. ومعنى ذلك أو من معانيه أن الله تعالى عال على خلقه، بائن منهم، منفصل عنهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وهذا هو معنى قوله تعالى في غير ما آية في القرآن من أنه استوى على العرش. فاستواء الله تعالى على العرش من العقائد الثابتة عند كل مسلم، بل هو وما يتضمنه من صفة العلو، والكلام هنا بالنسبة للفطرة على صفة العلو خاصة، صفة العلو مركوزة في فطرة كل إنسان، كل إنسان يعرف بفطرته أن الله تبارك وتعالى عال عليه. ولهذا إذا أراد أن يتوجه إليه بالدعاء لا يصرف يديه جهة اليمين ولا جهة اليسار ولا جهة السفور، وإنما يرفع يديه إلى جهة العلو. فهذه ضرورة في قلبه وفطرة فطره الله تبارك وتعالى عليها، وهي طلب العلو إذا أراد أن يتوجه إلى الله عز وجل. فنبأ من بعد ذلك أقوام قالوا إن الله تعالى ليس عاليا على خلقه، بل لا يحده مكان ولا يفصله شيء. وعندما نقول إن الله تعالى مستو على العرش أو إنه فوق السماء كما أقر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا نعني بذلك أنه في مكان يحده أو يحيده أو يحجمه، وإنما هو كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام في الرد على هذه النقطة يقول: الشاهد أننا لا نعارض ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمثل هذه المعارضات التي لا تسمن ولا تغني. ثم الذين يقولون إن الله تعالى لو كان في السماء لكان متحيزا، فما بالهم يحيزونه في كل مكان؟ ما بالهم يجعلونه في الطرقات وفي المساجد وفي البيوت، بل وفي الأكنفة، في الحمامات؟ أليس الله تبارك وتعالى بذلك متحيزا؟ فلله أي ضلال هذا وأي كفر ومروق هذا، نعوذ بالله منه. وقد ضل القوم بفهمهم لقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقد سبق تعرض لهذه الآية وعرفنا أن المعية هنا معية العلم والإحاطة والسمع والبصر، ليست معية ذاتية يختلط فيها الحق تبارك وتعالى بالخلق. هذا هو تفسير الإمام مالك والإمام سفيان الثوري وغيرهما من أعلام السلف وأئمة المسلمين. يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: الله مستو على عرشه وعلمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه ولا من سمعه ولا من بصره ولا من إحاطته. هذا هو المقصود عندنا بالمعية. فالقول بالحلول والاتحاد، القول بأن وجود الله تبارك وتعالى هو عين وجود الكائنات، وأنك إذا نظرت إلى شيء لا أي كائن فكأنما نظرت إلى الله، هذا كفر أبلغ واضح لا إشكال. من البدع المكثرة أيضا تفضيل الأولياء على الأنبياء، وهذه مسألة جليلة نشرها غير واحد من أئمة الضلال حتى صارت مذهبا متبعا مقررا يؤمن به كثير من المسلمين للمسلمين، وهو مصادم لعقيدة كما قلت في بداية الكلام هي من المعلوم من الدين بالاضطرار، معلوم من دين الإسلام أن الأنبياء لا يعدلهم أحد ولا يساويهم أحد ولا يتقدم عليهم أحد. يقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول جل شأنه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ويقول جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقدم النبيين على من سواهم. والأدلة في هذا معروفة ولا تحتاج إلى إيراد. ومعلوم كذلك أن الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم. يقول الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ويقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه من العقائد المعروفة عند كل المسلمين. وبالنسبة للأولياء الذين هم دون الأنبياء، أفضلهم وخيرهم على الإطلاق أبو بكر صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، كما سنعرف بعد قليل في شأن تفضيل الصحابة إن شاء الله. فهل يقول أحد إن أبا بكر الذي هو أفضل الأولياء خير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول هذا مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فهذه عقيدة يعرفها الصغار قبل الكبار، أن الأنبياء هم صفوة الله في خلقه، لا يعدلهم أحد ولا يتقدم عليهم أحد. ولو كان غير الأنبياء أفضل منهم لكان الله تبارك وتعالى غير حكيم، لكان ظالما يضع الشيء في غير موضعه، حاشا لله. إذ كيف يختص الرسل وبالناس من هم أفضل منهم؟ كيف يختصهم بالوحي والإنباء والتبليغ، تبليغ دينه إلى الناس، وفي الناس من هو أفضل منهم وأولى بذلك منهم؟ والقوم يستدلون بقصة موسى والخضر عليهما السلام. يقولون إن موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر حتى يتعمم منه، فهذا يدل على أن الخضر أعلم من موسى، وبالتالي يكون أفضل من موسى. والكلام في الرب على هذا يطول جدا. وخلاصتهم أن للعلماء اتجاهين في الرد على هذا الاستدلال. فمنهم من يقول إن الخضر عليه السلام نبي، ليس بريا بل هو نبي، فإذا تقرر ذلك فلا إشكال. هذا هو الاتجاه الأول. وأما الاتجاه الثاني فيقول فيه أهل العلم: الخضر وإن لم يكن نبيا لكنه لم يكن ملزما باتباع موسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخبرنا بهذه القصة، فذكر أمورا لم ترد بنصها في كتاب الله في سورة الكهف في شأن موسى والخضر عليهما السلام. فمن الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام لما وصل إلى الخضر قال له الخضر: من أنت؟ فقال: أنا موسى. فقال موسى: بني إسرائيل. قال: نعم، أي موسى الذي بعث إلى بني إسرائيل خاصة. قال: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر قاعدة عامة في كل من قبله من الأنبياء. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فذكر منهن ماذا؟ وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إذا فموسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر ملتزما أو ملزما باتباعه، وبالتالي ساغ له الخروج عن شريعته، إن سلمنا أن هناك خروجا، وهذا فيه كلام لأهل العلم. إذا فلا يجوز لأحد أن يجعل نفسه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، لأن الخلق أجمعين ملزمون بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، عربهم وعجمهم، صغيرهم وكبيرهم، أسودهم وأحمرهم، الكل ملزم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فلا بد أن يكون تابعا له، لا بد أن يكون مؤمنا به، لا بد أن يكون ممتثلا لما جاء به، ومن لوازم ذلك ألا يتقدم عليه. هذا هو الجواب بالاختصار عن هذه القصة. فإياك أخي في الله أن تعتقد هذا المعتقد، وإياك أن تستمع لمن يقول به أو تصاحبه أو تجلس معه، وهذا أمر يسمى عندنا بمجانبة أهل البدع، سيأتي الكلام فيه تفصيلا إن شاء الله. وما أجمل ما قاله الإمام الطحاوي، وهو إمام من كبار أئمة السنة في عقيدته المعروفة بالعقيدة الطحاوية، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونكون نبي واحد أفضل من كل الأولياء. هذه قاعدة هي لدين المسلمين وعقائدهم وما استقر في ملتهم. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. أختم مقامي هذا بالكلام على بدعة مكثرة أخيرة، وقد كانت النية أن أتكلم في غيرها ولكن طال الوقت، وهي بدعة تكفير الصحابة وتفسيقهم. وهذه البدعة العظيمة الخطيرة صارت شعارا لفرقة تنتسب إلى الإسلام، وكثير من الناس ينخدع بها ويعظمها ويواليها، وهي الفرقة التي تسمى بفرقة الشيعة أو الروافض. صار تفسير الصحابة من شعاراتهم، وصار تفسيرهم من دينهم الذي يدينون الله عز وجل فيه، بل يكفرون من خالف فيه. فالذي يثني على ابي بكر وعمر خاصه عندهم كافر لا شك في كفره. وهذا الكلام لا نتقوله على احد، ولسنا فيه بحمد الله كاذبين ولا مكذوبين، بل هذا دين القوم من قديم. والأدلة على تفضيل الصحابة كثيرة متواترة، من قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله جل شأنه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقوله جل في علاه في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم الأنصار. فهل تجد تزكية كهذه لأحد من الناس دون الأنبياء؟ أناس يثني عليهم الرب الكريم رب العزة جل في علاه، أفلا يكون شأنهم التعظيم والتوقير؟ بل استمع إلى ما جاء في شأنهم عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الصحيحين أو في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم: أنا أمانة لأصحابي فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أناس زكاهم رب العالمين ورسوله المعصوم الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم حملة هذا الدين إلى من سواهم من المسلمين. أفيكون شأنهم التكفير والتفسيق والنعم؟ أتم عائشة رضي الله عنها بالزنا وقد برأها منه ربنا جل وعلا نفسه في القرآن؟ أي كلام هذا؟ ثم يأتي من بعد ذلك من يفضل لهم ويذنب، أعني للرافضة، من يفضل لهم ويذنب ويقول: يا أهل حنانيك كفانا تفريقا للمسلمين والقوم يجاهدون اليهود ويفعلون بهم كذا وكذا. هكذا يصنع الشيطان، هكذا تلبيسه وتزيينه للإنسان. والقول بتكفير الصحابة وتفسيقهم كفر مجمع عليه عند أهل العلم كما نقله غير واحد من العلماء. والكلام في سب الصحابة عموما فيه تفصيل، فمن كفرهم أو فسقهم كلهم أو عامتهم أو كفر أحدا من الخلفاء الراشدين أو رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، فمن فعل شيئا من ذلك فهو كافر مجمع على كفره. أما من سبهم بما لا يعود إلى دينهم ببخل أو قلة علم أو قلة زهد أو نحو ذلك فهذه جريمة عظيمة يستحق صاحبها التعذيب من قبل السلطان، أعني التأديب والذل، لكنها لا تصل إلى الكفر. هذا هو التفصيل في شأن سب الصحابة. فتكفيرهم أو تفسيقهم كفر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لأنهم زكاهم رب العالمين في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولأنهم حملة الدين والشريعة، فلو جاز عليهم كفر أو فسق لبطل دين الإسلام بالكلية. لا نستطيع أن نعتمد على آية واحدة في القرآن ولا على حديث واحد في السنة. لماذا؟ لأن الذين نقلوا إلينا القرآن كفروا، والذين نقلوا إلينا السنة كفروا، فهل يعتمد على نقل الكافر؟ وهل يقوم دين على ذلك؟ وهل يعتمد على شخص خدع رب العالمين جل وعلا فحصل على تزكية منه ثم انتكس بعد ذلك؟ هل يعتمد على شخص خدع النبي صلى الله عليه وسلم فحصل على تزكية منه ثم انتكس بعد ذلك؟ هل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربى كفارا فسقة فجارا أنهوا دين الإسلام وقضوا عليه وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي كلام هذا؟ هذا كلام تأداه فطرة المسلم الشوية، لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى أدلة، لا يحتاج إلى أن يبحث في عدالة الصحابة وتعديلهم وتزكيتهم، هذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فتفطن لهذا أهل الإسلام وإياك هذه البدع المكفرات التي تؤوي أو التي تفضي بصاحبها إلى هذه الدرجة الخطيرة عافانا الله وإياكم. وأما ما سوى ذلك من البدع التي لا تعود على معلوم من الدين بالاضطرار بالإنكار، التي ليس فيها إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، فهذه البدع لا تصل إلى الكفر، ولكن يخشى على صاحبها الشر، يخشى على صاحبها سوء المصير، لأن البدعة عموما كما عرفنا من قبل تشتمل على معنى خطير، وهو معنى الاستدراك على الشائع والزيادة عليه والتوصل إلى أمور لم يتوصل إليها. ونحن بطبيعة الحال لا نحكم هذا اللازم بذاته في كل مبتدع، وإلا لكفر كل مبتدع والعياذ بالله. لكن لا يكفر المبتدع بهذا اللازم حتى يقصده ويلتزمه. يعني مثلا لو أن شخصا ابتدع بدعة عملية من البدع التي سبق ذكرها من قبل، هذه البدعة في نفسها ليست مكفرة، لكن لو أننا أقمنا عليه الحجة مثلا وقلنا له يا أخي هذه البدعة فيها استدراك على الشرع وزيادة عليه وتعد على حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التشريع، فالتزم هذا وقال لا بأس، لا بأس أن أشرع في دين الله تعالى، لا بأس أن أعبد الله بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن أتخذ إلى الله طريقا يجانب طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي لست ملزما باتباعك صلوات الله وسلامه عليه، والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق كما يقول ذلك الجهل والضلال، فليس هناك إلزام باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتبعه في الظاهر، نشهد أن محمد رسول الله ونأخذ منه الظواهر، ونحن أهل الحقائق، نحن الذين نتوصل إلى أمور لم يتوصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو تفطن لهذا والتزمه فعلا كفر بلا إشكال، وإن كانت بدعته في الأصل ليست بمكفرة. فتنبه لهذا التوصيل سلمك الله حتى تتضح الصورة عندنا بمشيئة الله تعالى. بقي أن ننبه على أمر كان حقه أن ننبه عليه في الخطبة الماضية، وهو السنة عند رفع الإمام أصبعه للدعاء في خطبة الجمعة. إذا طلب الإمام من خطبة الجمعة فإنه يشرع له أحيانا أن يتوجه إلى الله بالدعاء ويرفع في ذلك سبابته لا يديه. فالسنة بالنسبة للمأمومين أن يستمعوا إلى دعاء الإمام. لم يرد عندنا في السنة ولم يثبت في الأدلة الشرعية أن يرفع المأمومون أيديهم أو أن يؤمنوا على دعاء الإمام. ونحن قوم متبعون لا متبعون، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء في دينه وشريعته، ولا علينا مما ينتشر بين الناس كما سبق بيانه من قبل. فلسنا بحمد الله متشددين ولا متفرقين، ولسنا نصعب الامور على انفسنا ولا على اخواننا، ولكننا متبعون. فاذا جاء هذا الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والراس، فمن ادعى شيئا من ذلك فليثبته مشكورا مأجورا باذن الله. وانا اعلم ان هذا الامر يستغرق وقتا، لعلي لو وقعت الاسبوع الان للدعاء لامن الناس على دعاء، اعرف ان هذا الامر سياخذ وقتا ان شاء الله، فنتذكره دوما ونستحضره حتى نحظى باتباع السنه ومجانبه البدعه. وفقنا الله تعالى واياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للاتباع الصالح والتوحيد الخالص على الوجه الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.